أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في إفتاء المجتهد استنادا إلى غير العلم الوجداني، ووصلنا إلى فرض إفتاء المجتهد استنادا إلى الاستصحاب، كما لو أفتى بوجوب صلاة الجمعة وإجزائها عن صلاة الظهر استنادا إلى الاستصحاب. فبناء على رأي السيد الخوي قدس سره، الاستصحاب علم بالبقاء تعبدا، أو على كلام السيد السيستاني تعبد ببقاء يقين. فعليه يجوز لهذا المجتهد أن يفتي بالواقع، يفتي بوجوب صلاة الجمعة واقعا في عصر الغيبة على جميع الناس، ومستند المجتهد في هذا الإفتاء هو علمه تعبدا بالواقع على أساس الاستصحاب. وأما من لا يقبل أن الاستصحاب تعبد ببقاء اليقين كما هو الظاهر من أدلة الاستصحاب، حيث إن الاستصحاب ليس مفاد دليله إلا النهي الطريقي عن النقض العملي لليقين بالشك، فلا محالة، لا بد أن ينطبق الاستصحاب على العامي، إما بدعوى أنه لا حاجة في جريان الاستصحاب إلى اليقين بالحدوث، بل واقع الحدوث يكفي في جريان الاستصحاب، وهذا ما اختاره صاحب الكفاية وصاحب البحوث والسيد الزنجاني، فإن ركن الاستصحاب عندهم هو واقع الحدوث لا اليقين بالحدوث. وقد استند صاحب البحوث والسيد الزنجاني في دعوى ركنية واقع الحدوث إلى صحيحة ابن سنان، سأله أبي وأنا حاضر وعير الذمي ثوبي وأنا أعلم بأنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فهل علي أن أغسله حينما يرده علي؟ قال الإمام عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. يقال بأن الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة ركز على الحالة السابقة لا على اليقين بالحالة السابقة، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. السيد السيستاني قبل هذا الاستدلال لكنه ادعى المعارضة بين هذه الصحيحة وصحيحة أخرى لابن سنان ورد فيها نفس السؤال ولكن الجواب يختلف. ففي الجواب قال الإمام عليه السلام: لا تصلي فيه قبل أن تغسله. بينما أن الصحيحة الأولى قالت: لا تغسله من أجل ذلك، لأنك عرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجس. ونحن أشكلنا على الاستدلال بتلك الصحيحة باحتمال كون مفادها قاعدة الطهارة، وإنما ركز الإمام على الحالة السابقة لإخراج فرض اليقين بالنجاسة. يعني يقول الإمام عليه السلام: لا وجه لغسله لا بالنسبة إلى نجاسة سابقة لعدم افتراض نجاسة سابقة، ولا لأجل نجاسة لاحقة بعد إعارته للذم لقاعدة الطهارة. مضافا إلى أنه لو كان المراد منها الاستصحاب فلا وجه لتقديم هذه الصحيحة على ظهور سائر صحاح الاستصحاب الدال على ركنية اليقين بالحدوث، فكما تصلح تلك الصحاح الدال على ركنية اليقين بالحدوث لأن تكون قرينة على أن الإمام بقوله لأنك عرته إياه وهو طاهر نبه على يقينه السابق بالطهارة. مثلا فد واحد تشوف يرجف، تسأله لماذا ترجف؟ يقول: لأجل هذا الذئب مثلا. يعني لأجل أني أرى الذئب، لكن لا يقول أرجف لأني أرى الذئب، يقول أرجف لأجل هذا الذئب، مع أن هذا الذئب كان موجودا ساعات في منتزه الحيوانات وهذا لا يرجف، قبل دقائق عاين الذئب قام يرجف. يسأل لماذا ترجف؟ يقول لأجل هذا الذئب. فلا يعترض عليه أن هذا الذئب كان موجودا قبل ساعات وأنت كنت موجودا في منتزه الحيوانات قبل ساعات إلى الآن، فلماذا خلال هذه الدقائق قمت ترجف؟ لأنه حينما يقول أرجف لأجل هذا الذئب يعني لأجل أني رأيت هذا الذئب. يذكر واقع المرئي للتنبيه على رؤيته، يؤخذ واقع المعلوم للتنبيه على العلم به، هذا أمر متعارف. فكما تصلح سائر صحاح الاستصحاب على أن تكون قرينة على أن المراد من صحيحة ابن سنان حيث ورد فيها لأنك عرته يا وهو طاهر، تصلح تلك الصحاح أن تكون قرينة على أن المراد لأنك عرته يا وأنت مستيقن بطهارته. فكذلك تصلح صحيحة ابن سنان على حمل اليقين بالحدوث على طريقية المحوى، فلا مرجح في المي. فلماذا نقول بأن واقع الركن، ولماذا نقول بأن ركن الاستصحاب هو واقع الحدوث؟ القدر المتيقن أن يكون ركن الاستصحاب خصوص فرض اليقين بالحدوث لا الأعم منه ومن واقع الحدوث، فهذا الجواب لا يتم. فينحصر الجواب إما بالتقليد الطولي أو النيابة. التقليد الطولي أن يجعل المجتهد هذا العامي متيقنا بالحدوث، والمراد من اليقين بالحدوث العام من اليقين الوجداني ووجدان الطريق المعتبر على الحدوث. ولكن بمجرد أن تقول للعامي تجب صلاة الجمعة لا يحصل له طريق المعتبر على حدوث وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، فيجب على المجتهد الملتفت أن يبين لمقلديه الحالة السابقة كي يحصل لهم طريق معتبر بالنسبة إليها، فيصير المقلدون موضوعا للاستصحاب كي يجري الاستصحاب في حقهم. نعم، عامة المجتهدين يعانون من غفلة نوعية، والحق معهم لأن هذا مو مهم، ولكن من يلتفت إلى هذه النكتة لابد أن يشتمل إفتاؤه على بيان الحالة السابقة، أو يقبل مسلك النيابة، يقول المجتهد حينما يحصل له اليقين بالحدوث واحد كألف، كأن كل العوام حصل لهم اليقين بالحدوث وجرى في حقهم الاستصحاب. ولكن قلنا بأنه لا دليل على مسلك النيابة. هذا هو المورد الثاني لإفتاء المجتهد بغير العلم الوجداني. المورد الثالث هو إفتاؤه بالبراءة، فهنا لا يمكن الإفتاء بالواقع حينما يفتي المجتهد على أساس البراءة بحلية شرب التوتون، لا يمكنه أن يفتي بالحلية الواقعية لشرب التوتون، وإنما يجوز له أن يفتي بالحلية الظاهرية. والحلية الظاهرية موضوعها من جرت في حقه البراءة، والحل إما أن نقول بما قاله في البحوث من أن البراءة جارية في حق العام لأنها تجري في مورد الشك في التكليف والعام شاك في التكليف، وشرط جريانها ليس هو الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف، وإنما شرط جريانها انتفاء واقع الأمارة في معرض الوصول، وهذا الشرط يحرزه المجتهد، فيحرز المجتهد جريان البراءة في حق العام. لكن لم يذكر في البحوث فرضا، وهو ما لو أفتى فالأعلم بثبوت التكليف، أفتى فالأعلم بحرمة شرب التوتون، هذا الأعلم لابد أن يلغي فتوى فالأعلم عن الحجية فيصير العامي موضوعا للبراءة. فما دام لم يلغي فتوى فلا أعلم بحرمة شرب التتن عن الحجية، فتوجد حجة في حق هذا العام على حرمة شرب التتن، وهذا لا يجتمع مع جريان البراءة عن حرمة شرب التتن في حقه، وهذا يحتاج إلى تقليد طولي. وعليه فقد نحتاج إلى التقليد الطولي، كما أنه بناء على التقليد الطولي تنحل المشكلة، حتى لو قلنا بأن شرط البراءة الفحص واليأس عن الظفر بالدليل، لأن المجتهد بإفتائه يبين بنحو وآخر للعامي أنه لا توجد أمارة معتبرة على التكليف. وأما مسلك النيابة فأمره سهل، هذا المجتهد يرى نفسه قائما مقام المقلدين، حينما يصير هو موضوع للبراءة كأن كل المقلدين له في العالم صاروا موضوع للبراءة. وتظهر الثمرة العملية لمسلك النيابة فيما إذا لم يخطئ الأعلم، فالأعلم في إفتائه بحرمة شرب التتون قال هذا فالأعلم تلميذي، هو يستند إلى رواية أنا لا أثق بصدورها أو لا أثق بدلالتها، ولكن لا أخطئ في وثوقه بصدورها ودلالتها. فبناء على التقليد الطولي لا يمكن لهذا المجتهد الأعلم أن يخطئ فالأعلم، لأنه يقول أنا كيف أخطئه، أنا لم يحصل لي الوثوق، أنا أخطئ هذا الذي حصل له الوثوق، لماذا أخطئه؟ قد أنا هم في يوم من الأيام يحصل لي الوثوق بصدور هذه الرواية وبدلالتها. فلا يخطئ المجتهد الآخر، وما لم يخطئ المجتهد الآخر كيف يتحقق موضوع البراءة في حق العام؟ لكن بناء على مسلك النيابة الأمر سهل، لأن هذا المجتهد الذي هو أعلم حيث لا يثق بصدور تلك الرواية الدالة على حرمة شرب التتن أو لا يثق بدلالتها، فيرى نفسه مجرا للبراءة، وحينما يرى نفسه مجرا للبراءة فهو واحد كألف، كأن كل المقلدين مثله. هذا هو مسلك النيابة. بعد إن قلت حتى لو تم مسلك النيابة أو مسلك التقليد الطولي هذا يختص بما لو كان فتوى المجتهد حجة في حق العام، وأما المجتهد الذي يعترف بأن فتواه ليس حجة في حق العام لأنه ليس أعلم أو ليس بعادل مثلا، كيف يفتي بالبراءة في حق العام؟ يحتاج فتواه بالبراءة إلى تقليد طولي، أي إلى فتوى سابقة معتبرة من هذا المجتهد، وهكذا مسلك النيابة يختص بما لو كان المجتهد فتواه معتبرة، لأن دليل النيابة لا يشمل إلا المجتهد الذي فتواه تكون مجزئة ومعتبرة. فنقول في الجواب: المجتهد الملتفت يقيد فتواه لبًا، فكأنه قال: إن كانت فتواي حجة في حقك فشرب التتن لك حلال، ما يصرح بذلك، لكن هذا قيد في المنوي لو التفت إلى ذلك. وأما إذا لم يلتفت كما هو المتعارف فلا حرج عليه. يبقى المورد الرابع، وهو الإفتاء على أساس العلم الإجمالي. على مسلك النيابة واضح، هذا المجتهد يقول أنا عندي علم إجمالي، إذا قيل له كما قال السيد السيستاني لبعضهم: أنت عندك علم إجمالي، كيف تفتي للناس بمقتضى هذا العلم الإجمالي؟ وذاك الذي سأله السيد السيستاني سكت عن الجواب حسب الظاهر، واقتنع بإشكال السيد السيستاني، لأن السيد السيستاني ذكر إشكاله ولم يذكر دفاع ذلك الشخص. لو كان عنده دفاع لكان يذكره السيد السيستاني عادة. ولكن إذا كان يقبل مسلك النيابة فيمكن أن يدافع عن نفسه، يقول: المجتهد نائب عن الآخرين، أنا عندي علم إجمالي، فكأن لكل العوام والمقلدين لي علم إجمالي. لكن هذا إنما يتم في العلم الإجمالي في الشبهات الحكمية، أما العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية كالعلم الإجمالي بأن القول بغير علم إما بوجود شيء كاذب أو بعدمه كاذب، هذا ليس راجعا إلى علم إجمالي في شبهة حكمية. التفت إلى أنه في مورد القول بغير علم ينطبق الإخبار الكاذب إما على الإخبار بوجود هذا المشكوك أو الإخبار بعدمه، فهنا يشكل التمسك بمسلك النيابة، فإنه ملحق بالعلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية. ومن لا يقبل مسلك النيابة يحتاج إلى أن يبين لمقلديه وجود هذا العلم الإجمالي، يبين له، يكتب في رسالة العملية، يصير مثل رسالة الشيخ البهجت، ما يخالف، كثير من الناس ما يستوعبون، ما يخالف، يكتب يوجد هنا، أو يكتب يجب الاحتياط للعلم الإجمالي بكذا، من يفهمه يفهمه ومن لا يفهمه لا يفهمه، ما يخالف، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أو لم يعرفني. مو مثل الإمام السجاد: أعرفه بحسبي ونسبي. من فهم العلم الإجمالي فهمه، ومن لا يفهمه لا يفهم، ما يخالف. أما أنا فتواي ماكو مشكلة بالنسبة إلي، أفتيت بالحق، يجب الاحتياط للعلم الإجمالي. وقد يقال بأن الرأي الإجمالي للفقيه وإن لم يبرزه ما دام لا يأبى عن إبرازه حجة في حقه ومنجز في حق العوام، فحينما ينظر المجتهد إلى علم الإجمالي يرى أن هذا العلم الإجمالي منجز للعوام قبل أن يبرزه، فتنجز على الأوام عن احتياط لوجود علم إجمالي في نفس المجتهد وهو لا يأبى عن إبرازه. وهذا ما ذكره في تعليقة البحوث ولا بأس به، والحمد لله رب العالمين.